الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب اللقطة واللقيط، وهي على ثلاثة أضرب. أحدها ما تقل قيمته كالصوت والرغيف ونحوهما فيملك بلا تعريف، والثاني الضوال التي تمتنع من صغار السباع كالإبل فلا تملك بالالتقاط مطلقا، والثالث ما سوى ذلك فيجوز التقاطه ويملكه إذا عرفه سنة كاملة. وعن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة فقال: اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة، فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها. قال: فضالة الغنم؟ قال: هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال: فضالة الإبل؟ قال: ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها. متفق عليه. والتقاط اللقيط والقيام به فرض كفاية، فإذا تعذر بيت المال فعلى من علم بحاله.
المراد باللقطة المال الذي ضاع من صاحبه، وأما اللقيط فهو الصبي الذي لا يعرف أبواه، قال: أما المال الذي قد ألقاه صاحبه ولم يرده فهذا ليس بلقطة، بل هذا مال مباح يجوز أخذه ولا يلزم تعريفه، كما لو وجد أحذية ملقاة في القمامة فهذا ليس لقطة. وكذلك المال الذي يعلم صاحبه ولو كان صاحبه قد أضاعه فهذا ليس بلقطة. لو وجدت ثوبا تعلم أنه ثوب زيد وزيد قد أضاعه فهذا ليس لقطة، فليجب إرجاعه إلى مالكه. فإذن اللقطة مال لا يعلم من صاحبه وقد ضاع من صاحبه. قال المؤلف: وهي على ثلاثة أضرب. الأول ما تقل قيمته، وقد عرفه أهل العلم بأنه ما لا تتعلق به همة أوساط الناس، بحيث يبذلون عملا من أجل أخذه، ومقداره يتفاوت من بلد إلى آخر، فقد يكون في الرياض لا تتطلع النفوس إلى أوساط، لا تتطلع همة أوساط الناس إلى 50 ريالا، ها؟ كثير 10 ريالا، لكن في بلد آخر في جاكرتا تتطلع همة أوساط الناس إلى 10 ريالات و5 ريالات. المقصود الاختلاف، أنه يرجع فيه إلى أعراف الناس، أنه ليست البلدان على حد سواء. فمثل هذا القسم يجوز امتلاكه والتقاطه ولا يلزم تعريفه، وذلك لأنه قد ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخشى أنها من الصدقة لا أكلتها. وقد ورد في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في لقطة العصا والحبل، لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني من اللقطة الحيوانات التي ظلت عن صاحبها وهي تمتنع من صغار السباع، فلا يتمكن منها الذئب، لماذا قلنا من صغار السباع؟ لأنه قال في الغنم هي لك أو لأخيك أو للذئب، وقال في الإبل ما لك ولها، فلما ذكر الذئب في الغنم فرقنا به بين الصنفين. ومثل له المؤلف بالإبل فيتمتنع من صغار السباع، وهكذا أيضا البقر والجواميس والفيلة تمتنع من صغار السباع. ومن ثم هذا النوع لا يملك بالالتقاط ولا يجوز التقاطه، والملتقط غاصب، عليه أحكام الغاصب، لو تلف في يده وجب عليه الضمان ولو لم يفرط أو يتعدى. والنوع الثالث ما سوى القسمين السابقين مما تتعلق به همة أوساط الناس ولا يمتنع من صغار السباع، فهذا يجوز التقاطه. ومن أمثلته النقود والثياب والغنم والبط، ما الحكم في هذا؟ نقول يجوز التقاطه. هل الأولى التقاطه أو عدم الالتقاط؟ إن علم الإنسان من نفسه الضعف بحيث لن يتمكن من التعريف حرم عليه الالتقاط، فلا يلتقطه إلا من غلب على ظنه أنه سيعرفه وأنه سيسلمه لصاحبه، فإذا عرفه سنة كاملة فإن جاء أحد يطالب بذلك المال سلمه إليه، وفي التعريف لا يذكر جميع صفات اللقطة بل يذكر الاسم الجنس العام، يقول من فقد نقودا، فإذا جاءه أحد سأله عن صفات تلك النقود، كم عددها، من أي الفئات الورقية هي، وهكذا. فإن جاءه أحد يعرف ذلك المال سلمه إليه، فإن لم يوجد فإنه يمتلكه بعد السنة، يتصرف فيه تصرف الملاك. فإن جاء أحد بعد ذلك وعرف الصفات خيره أو أعطاه حقه، أعطاه حقه ولو بعد السنة، لكن السنة هذه للتعريف. كيف يحصل التعريف باللقطة؟ يختلف باختلاف البلدان، لكن التعريف يكون في مجامع الناس، في بعض البلدان يجتمعون في المساجد ويعرف باللقطة عند المساجد، في بعض البلدان يستمعون للإذاعة، الإذاعة تمكن الملتقطين من الإعلان، فيكون التعريف كذلك. وقد يكون بوضع لوحة في مواطن الاجتماع، من فقد السلعة الفلانية يتصل بالرقم الفلاني. ثم ذكر المؤلف حديث زيد بن خالد الجهني قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقطة، يعني هل يجوز لي أن أتملكها وهل لي حق في التقاطها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرف عفاصها، أي الغلاف الذي يكون فيه المال، الغلاف الذي يكون فيه المال، ووكاءها، أي الحبل الذي تربط به، ثم عرفها سنة، أي فهم الآخرين بأن لديك لقطة، فإن جاء صاحبها أي مالكها يطالب باللقطة، حينئذ يجب عليك أن تدفعها له متى عرف الصفات، صفات العفاص والوكاء، وإلا فشأنك بها أو فشأنك بها، أي إن لم يأتك مالكها في السنة فحينئذ يجوز لك أن تفعل بها ما تريد، لأنها أصبحت من مالك. فقال الرجل: فضالة الغنم، أي الغنم التي فقدها أصحابها ولم يعلم من أصحابها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي لك أو لأخيك أو للذئب، أي التقطها. وهل يجب تعريفها؟ الظاهر وجوب التعريف، فإذا التقطها جاز له أن يبيعها، لأن نفقة مطعمها كثير، فإن كان سيستعيض عنه باللبن جاز، وإلا جاز له أن يبيعها بعد أن يعرف الصفات. فإذا جاء صاحبها عرفه بما فعل وأعطاه قيمة تلك الشاة، وإن لم يأتي صاحبها امتلكها الملتقط. فقال الرجل: فضالة الإبل، ماذا أفعل بها؟ وهل يجوز لي التقاطها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك ولها، أي لا تتعرض لها ولا تلتقطها، لأنها لا تنتفع بك، لأنها لا تنتفع بلقطتك. ثم قال: معها سقاؤها، أي الإناء الذي تسقي فيه، وذلك أنها إذا شربت الماء بقي في ظهرها مدة طويلة يكفيها، وحذاؤها، ترد الماء أي تصل إلى آبار المياه، وتأكل الشجر، فهي طويلة تصل إلى الشجر وتتمكن من الأكل منه، حتى يلقاها ربها، أي يصادفها مالكها، متفق عليه. ثم قال المؤلف: والتقاط اللقيط، وهو الطفل الذي لا يعرف أبواه. والتقاط اللقيط والقيام به، أي الإشراف على شؤونه وتربيته، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، وذلك لأنه يحصل بذلك إنقاذ معصوم من هلكة، فشرع القيام به وأصبح من فروض الكفايات. فإن تعذر بيت المال، يعني أن النفقة على اللقيط تكون من بيت المال، فالملتقط يقوم بمطالبة بيت المال بأخذ أو بدفع نفقات اللقيط. إن كان مع اللقيط مال أنفق عليه من المال الذي معه، وإن لم يكن معه مال أنفق عليه من بيت المال. فإن تعذر بيت المال فحينئذ يجب على من علم بحاله أن ينفق عليه ما يحتاج إليه، لأن هذا من مواطن الضرورات. هذا ما يتعلق بباب اللقيط واللقطة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، أن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عملك.
بعض الحيوانات عزك الله ثمينة، هل
الحيوانات الثمينة على نوعين، ما يجوز بيعه. إذن الحيوانات الثمينة التي لها نفع مباح، إذا ظلت عن أصحابها جاز التقاطها ووجب تعريفها، وأما بيعها فلا يجوز إلا إذا كانت مما يجوز بيعه. ما لا يجوز اقتناؤه لا يجوز التقاطه. نماء اللقطة ينفق منه على اللقطة، والباقي لصاحبه، والباقي لمالك. لا يجوز التعريف داخل المسجد للقطة، وذلك لأن المساجد قد بنيت لذكر الله والصلاة، فرفع الصوت بمثل ذلك يشوش على القائمين والمصلين، فمنع من التعريف باللقطة داخل المسجد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا رد الله ضالتك. في بعض الألفاظ: من رأيتموه يبيع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. نعم. إيش؟ وضع الإعلان يحسن أن يكون خارج المسجد، يحسن أن يكون خارج المسجد. الأحسن عدم وضعه داخل المسجد، قد يشوش. نوضعه إن شاء الله لا حرج فيه.
ما يدخل في إنشاد الضال هذا الوضع؟
ليس إنشاد.
شخص عليك، هذا شخص فقد محفظة في صلاة الظهر، سلمها للإمام.
وجد محفظة مفقودة في الظهر فسلمها للإمام.
فجاء شخص في العصر كنت في اليوم فقال ما وجدتهم محفظة، فقال إمام هذه محفظة أعطاه إياهم بأشان. يعني هل تصوره صحيح؟ وإذا كان الأولى أن يسأل عن أوصافه
الأحسن أن يسأل عن أوصافها. قد يتسامع الناس بهذه المحفظة فيأتي ويطالب بها من ليست له. إذا طالب الملتقط صاحب اللقطة بالنفقات التي دفعها على اللقطة جاز ولا حرج عليه بالاتفاق. إذا طالب بأكثر من ذلك فالأصوب أنه يكون له أجرة أمثال في الحفظ. نعم. وما استهزأ بهم إلا لأنهم رسول الله، فيأخذ الحكم حكم واحد. الاستهزاء ببقية الأنبياء كالاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في كلمة الضالة أن يراد بها الناقة، هذا هو المتعارف عليه عندهم، ولا يمتنع أن يراد بهذا اللفظ جميع معانيه، معنى الحقيقة العرفية ومعنى الحقيقة اللغوية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفقكم الله للخير، وأسعدكم الله، وملأ الله قلوبكم من التقوى والسرور والإيمان.